يحبون لقب علماء السلطان، وهل لعلماء السلطان دور في إطالة حكم الطغاة والمستبدين؟ وهل نجحوا في إشغال الناس وإبعادهم عن محاسبة الحكام؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان. حلقتنا اليوم تدور حول علماء السلطان. في العالم الإسلامي هناك دائما سلطتان، سلطة سياسية وسلطة شرعية. السلطة السياسية دائما تحتاج إلى غطاء من السلطة الشرعية، والسبب هو احترام الناس للدين، احترام الناس لقوة النص الشرعي، هيبة الدين في قلوب الرعية. ولذلك تحرص السلطة على إبراز دعمها للمناسبات الدينية حتى في أكثر الدول الإسلامية عداء للدين. السلطة تحارب الإسلام النهضوي الخطر، هي نفسها السلطة التي تحتضن الإسلام السلبي الساكن. علماء السلطان يشبهون رهبان الكنيسة في العصور الوسطى الذين نفروا الناس من الدين لدرجة ظهرت مقولة انتشرت في أوروبا وبدأت الآن تنتقل للعالم الإسلامي: الدين أفيون الشعوب. لأن علماء السلطان هؤلاء يطوعون النصوص الشرعية لسلب حقوق العباد. عن علاقة العلماء بالحكام دعونا نستعرض هذا التقرير الذي يلخص هذه المسألة.
يحتاج الناس إلى من يسوسهم ويحميهم ويصون دينهم ويحفظ حقوقهم ويؤمن لهم مصالحهم بالعدل والأمانة، وهذه واجبات صاحب الرياسة العظمى أو ما يطلق عليه في الشريعة ولي الأمر أو الإمام أو الخليفة. وإذا قام ولي الأمر بواجباته حق القيام، وجب على الأمة الطاعة له في المعروف ونصرته في الحق، لأنه يصبح رمزاً لاجتماع الكلمة ووحدة الصف. أما العلماء فهم حملة الدين وحراس العقيدة وحماة المجتمع وأهل النصح، لا يستغنى عنهم ولا عن علمهم، وبهم ينطق الكتاب والسنة، فإن صلحوا صلح الناس وإن فسدوا فسد الناس. والعلماء على أبواب السلاطين، إما طالبو دنيا يسكتون عن الحق أو يزيفونه لقاء متاعها، أو دعاة إلى الخير وطنوا أنفسهم على كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبتغون بها وجه الله. التبر المسبوك في نصيحة الملوك، كتاب لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، جمع فيه قدرا كبيرا من نصائح الملوك والسلاطين. يقول الغزالي: أيها السلطان، خطر الولاية عظيم وخطبها جسيم، فيجب على السلطان أن يشتاق أبدا إلى رؤية العلماء، ويحرص على استماع نصحهم، وأن يحذر من علماء السوء الذين يحرصون على الدنيا، فإنهم يثنون عليك ويغرونك ويطلبون رضاك طمعا فيما في يديك من خبث الحطام ووبيل الحرام، ليحصلوا منه شيئا بالمكر والحيل. والعالم هو الذي لا يطمع فيما عندك من المال وينصفك في الوعظ والمقال. وهكذا كم من عالم صالح مخلص لربه قوم الله به دروب السلاطين، وكم من عالم سوء لم يكن من دنياه إلا التذلل على أعتاب دنيا غيره، خسر الدنيا والآخرة.
إذن من هم علماء السلطان؟ علماء السلطان هم مجموعة من الأشخاص الذين لديهم قدر من العلم الشرعي، لكنهم للأسف يستعملونه بشكل أو بآخر لخدمة مصالح السلطة. ما عندنا مشكلة في هذا، لكن عندنا مشكلة لما تتناقض مصالح السلطة مع الحكم الشرعي، مع الحق، مع العدل، تتناقض مع توجهات السلطة. مع ذلك يبررون للسلطة استعمال الدين ويغطون على سوءاتها بذلك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يلخص هذه المسألة، إنه سيكون أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني، ومن ولست منه وليس يرد على الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد على الحوض. أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الإمام الألباني. هؤلاء علماء السلطان يقومون على المنابر ناصحين، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، ويركزون على مسائل فقهية تفصيلية مثل إسبال الثوب، اللي هي أصلا قضية بعض العلماء مثل ابن حجر العسقلاني قال أنه مكروه إذا ارتبط بالخيلاء، وإذا لم يرتبط بالخيلاء ليس حراما. فيركزون على هذه المسألة والتأكيد على سنية السواك ومكان وضع اليد في الصلاة، وهي بلا تقليل وبلا شك من أمور الدين، لكنهم المشكلة ليست في التركيز على هذه النصوص. جيد أن الناس يعرفون دينهم ويعرفون تفاصيل دينهم، لكنهم يتجنبون الحديث عن قضايا الدين الكبرى، يتجنبون الحديث عن الأخذ بالشورى، أخذ رأي الأمة، العدل بين الناس، المساواة، العدالة الاجتماعية، النهي عن الظلم، النهي عن قتل الناس، حبس الناس بالباطل. أي يسكتون عن حكم الربا وهو منتشر في بلادنا وهو من الكبائر، يسكتون عن التصرف بالأراضي العامة، بالأموال العامة، وغيرها من أصول الدين يسكتون عنها. دعونا نفصل في دور علماء السلطان. هؤلاء لهم دور محدد يحسنونه ويتقنونه. من أهم واجبات علماء السلطان أن يعملوا على تعميق وتضخيم نصوص الطاعة والولاء للسلطة، وفي نفس الوقت ما عندنا مشكلة في هذه، لكن لما تصاحب تهميش حقوق الرعية عندها يكون عندنا مشكلة كبيرة في هذه المسألة. هذا الدور الذي يمارسونه على شكل أمور كثيرة، دعوني أشرحها لكم وأعطيكم إياها على شكل قواعد أو على شكل أدوار محددة. الدور الأول هو توفير غطاء شرعي لتصرفات السلطة، توفير غطاء شرعي للسلطة وتصرفاتها. وجودهم أصلا قرب السلطة يعطي السلطة غطاء شرعيا دينيا، خاصة إذا كان مع قربهم من السلطة قد تولوا منصبا رسميا شرعيا، فتكتمل الصورة عند الناس. هنا في عهد الخلفاء العباسيين قصة، عندما اجتمع الناس على باب الخليفة العباسي المعتصم بالله، اجتمعوا على بابه في يوم العيد، فأقبل المعتصم وجلس على عرشه على كرسيه وقال: هاتوا أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كان قد رفض أن يطيع السلطان ورفض أن يطيع علماء السلطان الذين أقنعوا السلطان أن القرآن مخلوق، وليس كلام الله، هو مخلوق من مخلوقات الله. وكانت فتنة مشهورة اسمها فتنة خلق القرآن، وعذب بها الإمام أحمد أيما تعذيب. فلما جلس المعتصم على كرسيه قال ائتوني بأحمد بن حنبل، فجيء به. فلما وقف أحمد بن حنبل بين يدي المعتصم قال له المعتصم كيف كنت يا أحمد في محبسك البارحة؟ كان في السجن. فقال بخير والحمد لله، إلا أني رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك في السجن رأيت أمرا عجيبا. فقال الخليفة وما رأيت؟ قال قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين، ومددت عيني في زاوية السجن فإذا القرآن مسجى ميتا مغطى ميتا، فغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته. فقال الخليفة ويلك يا أحمد، القرآن يموت؟ فقال له الإمام أحمد فأنت كذا تقول، إنه مخلوق وكل مخلوق يموت. فقال المعتصم قهرنا أحمد، قهرنا أحمد، يعني حجج قوية. فهنا وزير المعتصم من المعتزلة اللي أقنعوا الخلفاء هؤلاء، أقنعوهم بأن القرآن مخلوق يعني بأدلتهم. فقام أحمد ابن أبي دؤاد وزير المعتصم، وقام بشر المريسي من أكبر علماء المعتزلة، شوفوا بطانة السلطان وعلماء السلطان، فقالوا للخليفة المعتصم اقتله حتى نستريح منه فإن دمه حلال، أحل دم الإمام أحمد. فقال المعتصم إني قد عاهدت الله ألا أقتله بسيف ولا آمر بقتله بسيف، يعني سبقت مني كلمة قلتها وما أقدر أتراجع عنها. فقال أحمد بن أبي دؤاد الوزير قال إذن اضربه بالسياط. فقال نعم، أنا ما حلفت إني ما أضربه بالسياط. فأخذوا يضربون بعض السياط يضربون بها الإمام أحمد بتبرير من علماء السلطان المنحرفين. فقال لما زاد الضرب على الإمام أحمد واشتد عليه الأذى، تقدم إليه أحمد بن أبي دؤاد الوزير المعتزلي فقال له يهمس في أذن الإمام أحمد يا أحمد قل في أذني أن القرآن مخلوق حتى أخلصك من يد الخليفة. فقال الإمام أحمد بكل عزة يا ابن أبي دؤاد قل في أذني أن القرآن كلام الله وغير مخلوق حتى تخلص من عذاب الله عز وجل. إذن هذا الغطاء الشرعي لتصرفات الخليفة، ويبررون له قتل عالم كبير من العلماء. فتخيلوا دور علماء السلطان في أقل من ذلك، واحد مثل الإمام أحمد بمكانته وفضله وعلمه وحرصه على السنة وعلمه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل بمثل هذه المبررات؟ هكذا يفعل علماء السلطان. مزيد من تصرفات علماء السلطان أحدثكم عنها لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع تاريخنا في الميزان وحديثي معكم عن علماء السلطان. حدثتكم عن الدور الأول لعلماء السلاطين وهو العطاء الغطاء الشرعي. دور الثاني ينبع من هذا الدور وهو التواجد في المناسبات الرسمية، عندما تحدث مناسبات رسمية. بعض الحكام ليس لهم علاقة بالدين ولا يحكموا بشرع الله عز وجل ولا يطيقوا حتى شرع الله، لكنهم يتواجدون في أوقات الأعياد ومناسبات رسمية فيكون حواليهم أمثال هؤلاء من علماء السلاطين حتى يعطوا هذا الغطاء الشرعي. هذا دور من أدوارهم، لأن الناس تحترم الدين وتحترم العلماء فيكسبون مزيد من الاحترام هؤلاء الحكام من خلال استغلال هؤلاء علماء السلاطين. وذلك كان العلماء حساسين جدا في هذه المسألة أن الدين لا يستعمل لمثل هذا. وذلك لما مر الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى من أعظم علماء المسلمين مر ببعض العلماء على باب أحد السلاطين فقال: أقرحتم جباهكم وفرطحتم نعالكم وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم، أما إنكم لو جلستم في بيوتكم لكان خيرا لكم، تفرقوا فرق الله بين أعضائكم. هكذا كان انزعاج العلماء من أن يستغل الدين لأغراض سياسية. وتكرر هذا المشهد ليس فقط في القديم في العهود الأولى من مثل عهد الإمام الحسن البصري، وإنما تكرر على مدى التاريخ وظهرت عدة مواقف أثناء الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت تعرفون ممتدة على مساحة كبيرة من العالم الإسلامي، وكانت تحكم مصر، لكن في مصر كان يمثلها الخديوي يعني بتوارث من عائلة الخديوي هذه. فلما قرر السلطان العثماني عبد العزيز قرر أن يزور مصر في عهد إسماعيل باشا، في عهد إسماعيل باشا الخديوي إسماعيل، كان هذا الخديوي حريصا على هذه الزيارة، حفيا بالزيارة. ليش؟ لأنها كانت بالنسبة له جزءا من برنامج حصوله على لقب الخديوي واستمراره مع عدة امتيازات له في نظام الحكم بمصر لما يأخذ مباركة من الخليفة العثماني، لأن مصر ما كانت معلنة الاستقلال عن الدولة العثمانية، وإنما هو مثل حكم ذاتي بيد السلطان إسماعيل، فيريد المباركة من الخليفة. فكان من ضمن برنامج الزيارة أن يستقبل الخليفة العلماء، وطبعا كان لمقابلة الخليفة العثماني تقاليد محددة، منها أن أي واحد يدخل على الخليفة لابد أن ينحني إلى الأرض، وعندما يخرج من مجلس الخليفة ما يعطيه ظهره، لازم يرجع إلى الوراء، هكذا تقاليد عندهم. فلما حان الموعد دخل السادة العلماء من مصر فنسوا دينهم واشتروا دنياهم وسجدوا وركعوا وانحنوا أمام مخلوق مثلهم كما علموهم تلك الانحناءات، وخرجوا موجهين وجوههم يسيرون إلى الخلف كما أمرهم رجال التشريفات، إلا عالما واحدا هو الشيخ حسن العدوي رحمه الله تعالى، ذكر دينه ونسى دنياه واستحضر في قلبه أن لا عزة إلا لله تعالى، ودخل مرفوع الرأس كما ينبغي أن يدخل الرجال ويدخل العلماء، وواجه الخليفة بتحية الإسلام: السلام عليكم يا أمير المؤمنين. ثم بادر الخليفة بالنصيحة التي ينبغي أن يتلقى بها العالم الحاكم، دعاه إلى تقوى الله تعالى، خوفه من عذاب الله، أمره بالعدل والرحمة بين رعاياه، ذكره بأصول إنفاق الأموال بشكل سليم كما أمر الله عز وجل، ولما انتهى سلم وخرج مرفوع الرأس وظهر للخليفة بكل أمر طبيعي. طبعا أسقط في يد الخديوي إسماعيل ورجال السرايا كما يسمونهم، وظنوا أن الأمر كله قد انقلب عليهم، هذا اللي كانوا يريدون يحتفوا بالخليفة هذا فشلهم، خرب عليهم، وشعروا أن السلطان لابد أن يكون غاضبا، فكل الجهود التي بذلوها اعتبروها قد ضاعت بسبب هذا العالم. تلك الجهود، تلك الآمال التي نسجوها من أجل أن يعطوا هذه الامتيازات، لكن سبحان الله كلمة الحق المؤمنة لا تذهب سدى، وهكذا فعلا كان. فقال السلطان: ليس عندكم في مصر إلا هذا العالم. شوفوا سبحان الله، الحكام وأي واحد منصف يحترمون اللي يحترم الدين حقا، واللي ما يبيع دينه، اللي ما يجي يستجدي باسم الدين. هو ليست غرورا، هو احترام للدين، احترام للعلم، ألا يستخدم لغير الله عز وجل. فهكذا مفروض يكون العالم الصحيح. وللأسف كثير من علماء بطانة السلطان، هؤلاء علماء السلطان هدفهم هو هذا. هذا يجرنا إلى الأثر الثالث أو السوء الثالث، وهو أنها بطانة تسيء استخدام الدين، بطانة تسيء استخدام الدين. فهم بطانة سوء وليسوا بطانة صالحة، لكن تخصصهم ما هو؟ تخصصهم ليس الدين، تخصصهم هو العبث بدين الله عز وجل. ما تحتاج الأمر إلى ذلك. هم الذين يحرضون الحكام على الدعاة، على العلماء الربانيين. الإمام أحمد على عظمته، ما ابتلي الإمام أحمد بمحنة خلق القرآن وعذب 12 سنة تحت التعذيب، 5 سنين تحت الحكم الفردي والإقامة الجبرية، إلا بأمثال هؤلاء. أنا تأملت في تاريخنا الإسلامي، لم أجد أحد من علمائنا دخل السجن بسبب آرائه مثل الإمام ابن تيمية. قضى الإمام ابن تيمية جزء كبير من حياته في السجون، 21 مرة سجن ومات في السجن. بسبب من؟ بسبب علماء السلطان، هؤلاء الذين زينوا للحكام إنزال العقوبة بخصومهم، خالفوهم في آراء فقهية، في آراء فكرية، فاستغلوا السلطان لأجل القضاء على هؤلاء العظماء. ومن الذين شوهوا الدين وانحرفوا بكل الدين، ناس منحرفين مثل هذا غلام الدين، يسموه الميرزا غلام القدياني. هذا الذي أسس فرقة اسمها القديانية، واسمها بينهم يسمونها الأحمدية. هذا الرجل أنا ناقشت يعني أتباعه، هؤلاء يقولون ميرزا غلام عليه الصلاة والسلام، أنا سمعت هذا بأذني، ناقشتهم، يعتبرونه رسول الله والمهدي المنتظر والمسيح عليه السلام، كلهم نزلوا فيه. هذا الرجل ظهر في القارة الهندية أيام الحكم الإنجليزي للقارة الهندية، وأسس جماعة خرجت من الدين، علماء المسلمين كلهم كفروهم، فرقة كافرة. هذا الرجل إنما كان صنيعا من صنائع الإنجليز، رجل من علماء الدين كان يعتبرونه، فاستغل الدين لأجل تشويه الدين. هو يقول عن نفسه: لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ومؤازرتها، ألفت في منع الجهاد، هذه من مؤلفاته، ووجوب طاعة أولي الأمر الإنجليز من الكتب والنشرات، ما لو جمع إلى بعضها إلى بعض لملأ أكثر من 50 خزانة من الكتب. أنا أذكر مرة كنت أناقش واحد من هؤلاء القديانية لما كنا في أمريكا، فكان يعني استطاع أن يخدع بعض الأخوة المسلمين السود اللي دخلوا عندنا الإسلام في المسجد، فبدأ يخدعهم بهذه القديانية، فقررت أناقشه أمام الناس، فبدأت أناقشه يلف ويدور في قضايا يعني قضايا الدين، فواجهته بهذا، قلت له: أنتوا صاحبكم عميل إنجليزي، طبعا الأمريكان يكرهوا الإنجليز لأن كانوا محتليهم، فطبعا هذول فتحوا عيونهم، قال: لا وكذا. قلت له: كيف لا؟ في كتابكم المقدس حمامة البشرة في الصفحة 17 يقول ميرزا غلام أحمد، يقول: الإنجليز ولاة الأمر وطاعتهم طاعة للشرع. فطبعا جو جماعتي الأمريكان هؤلاء وطردوه من المسجد. هذا يستغل الدين لمثل هذا، فهذا دور رئيسي من أدوار علماء السلطان. دور رابع من أدوار هؤلاء علماء السلاطين: مدح وتمجيد السلطان. دورهم أن يمجدوه، يعظموه، ويعني خذوا الأشعار وخذوا المدح وخذوا الخطب في هذا، إلى درجة تصل أحيانا إلى قريب من الكفر. وهذا متكرر كثيرا. يعني طه حسين لما رجع من رحلته إلى فرنسا بعد حصوله على الدكتوراه من السوربون، تعرفون طه حسين الأديب العربي الشهير، كان أعمى، واستقبله الخديوي عباس حلمي، عباس حلمي الثاني كان في زمنه، فاستقبله الخديوي استقبال عظيم، وانتشر الخبر بين الناس كيف كان الخديوي يعني حفيا بطه حسين. وكان هذا الخديوي متعود يصلي في مسجد السلطان حسن، والسبب أن خطيب هذا المسجد كان متكلما فصيحا قديرا، فأراد هذا الخطيب أن يمدح الخديوي وينافق الخديوي، هذا علماء السلاطين اللي قاعد نتكلم عنهم، فقال كلاما فيه تعريض وإساءة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في خطبته عن الخديوي وفي استقباله لطه حسين الأعمى ماذا يقول؟ يقول: جاءه الأعمى فما عبس بوجهه وما تولى. كأنه يعرض بذلك على سورة عبس حين قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طبعا العلماء المنصفين اللي ما يهمهم الدنيا وما يبيعون دينهم بمثل هذا، كان من بينهم العالم الجليل الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى. الشيخ محمد شاكر هذا الشيخ الجليل من أعظم علماء الأزهر، له مؤلفات وتحقيقات عظيمة جدا، فقام بعد الصلاة فورا وأعلن للناس أن هذا الخطيب قد فسق بما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرض به باللمز صلوات الله وسلامه عليه. ولم يخش الشيخ رحمه الله تعالى من وجود الخديوي، يقول هذا الكلام أمام الخديوي، وظن المجرم هذا أنه ينجو بفعلته لأن ما في أحد يجرؤ على نقد مدح الخديوي، فكان جزاء أن رصد الله تعالى له هذا العالم العامل الشيخ رحمه الله تعالى، فلم يبالي بغضب الخديوي من أجل غضب لدين الله. سنخصص حلقة خاصة عن العلماء العاملين، هذه حلقة خاصة عنهم. فإذا هذا دورهم تمجيد وتعظيم العلماء السلاطين والحكام. طيب بعد الفاصل بإذن الله أعطيكم المزيد من أدوار علماء السلاطين في انحراف بدين الله من أجل الحكام. لحظات ونلتقي إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم عن علماء السلاطين. في الأجزاء السابقة حدثتكم عن دور علماء السلطان، وحدثتكم أنهم يقومون بأدوار رئيسية، أولها هو توفير غطاء شرعي باسم الدين للسلطة، وبناء على هذا الدور يأتي الدور الثاني لهم، وهو أن يتواجدوا في المناسبات الرسمية سواء كانت دينية أو غير دينية، حتى يظهروا أن هؤلاء الحكام يهتموا بالدين، ودورهم أن يستعملوا الدين لخدمة هذا الحكم وخدمة السياسة، وطبعا بناء عليه دورهم رئيسي في مدح وتمجيد الحكام حتى لو انحرفوا على دين الله عز وجل. نتحدث إذن الآن عن وسائل علماء السلطان التي يستعملونها في أداء الأدوار التي تحدثنا عنها. هم يرون أن كل وسيلة لإنكار المنكر على السلطة، أي إنكار للمنكر على السلطة حرام، وكل وسيلة تراها السلطة لقمع المصلحين أو مطالب الناس تعتبر مصلحة شرعية. هذا الدور الرئيسي لهم. يتشكل هذا الدور في عدة نقاط وقواعد، دعونا نستعرضها واحدة تلو الأخرى. الطريقة الأولى هي تضخيم نصوص الطاعة والولاء للحاكم، فيأخذون النصوص موجودة في شرعنا وهي مطلوبة، مطلوبة عندما يكون الحاكم يحكم بشرع الله، يعطي العباد حقوقهم، يحكم بالعدل، فلا شك أنه واجب طاعة هؤلاء الحكام، ولا شك أنه يحرم الخروج عليهم. لكنهم يأخذوا هذه النصوص حتى في ناس لا يقيمون شرع الله ولا يحكمون بالعدل، بل قد يبطشون بشعوبهم ويستأثرون بالأموال ويظلمون. فماذا يفعل هؤلاء علماء السلاطين؟ يأخذوا نصوص الطاعة والولاء فيضخموها ويعظموها ويجعلوها في مصاف التوحيد، توحيد الله والإيمان بالله، مع أنها إذا رجعتم لأي نص من هذه النصوص ستجدون أنها نصوص غير مطلقة، هي مقيدة بطاعة ولي الأمر في المعروف فقط وفيما فيه صلاح البلاد وصلاح العباد. الحديث الذي في صحيح مسلم وهو حديث صحيح، اسمع وأطع، له زيادة: ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. هذه الزيادة صححها بعض العلماء، نعم، لكن هناك اختلاف بين علماء الحديث أنفسهم في هذه الزيادة: ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. بعضهم قال زيادة منكرة، وقال بعضهم الزيادة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لم تثبت من حديث حذيفة لمجيئها من طريق مرسل وآخر ضعيف جدا. وفي حديث عبادة قالوا عنه هي زيادة شاذة تفرد بها سعد بن مدرك إلى آخر، يعني ليس كل العلماء اتفقوا على هذه الزيادة، فجاءوا لهذه مع الاختلاف على تضعيفها وضخموها وجعلوها هي الأصل، بينما في مقابل تقويتهم لزيادة اسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك يضعفون حديث سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هذه الزيادة موجودة في صحيح الترغيب، وقال عنها الألباني حديث صحيح، فيستشهدون بالألباني عندما يريدون نصوص الطاعة، ويرفضون الألباني عندما يأتي حديث مثل هذا، فهم يثبتون ما يدعم الحاكم ويضعفون ما هو نقيضة، ويأتون بنص البيعة الذي ورد في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله، ما ننازع الحكام حكمهم، ثم يتجاهلون تكملة الحديث، نفس الحديث أكملوه بقية الحديث: وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كان لا نخاف لومة لائم. هذا الحديث، لماذا يضخمون هذه النصوص ويتركون النصوص التي فيها إقامة العدل وإقامة الحقوق وإعطاء الناس كما أمر الله عز وجل، ما أمر الحكام أن يقيموه من العدل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول قولة عظيمة، يقول: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. أنا طبعا ضد أنه نتوسع هذا مرتد وهذا كافر كلما خالفنا في رأي، لكن هذا الشيخ ابن تيمية الذي يرى أنه المسألة مرتبطة بطاعة الله عز وجل وإقامة الحقوق للعباد. مشكلة الوعاظ عندنا أنهم يأخذون جانب الحاكم ويحاربون المحكوم، فإذا ظلم الحاكم رعيته أو ألقى بها في مهاوي الردى، مهاوي السوء، قالوا اجتهد فأخطأ وكل إنسان يخطئ والعصمة لله وحده. أما حين يستعرضون أعمال المحكومين فتراهم يرعدون ويزمجرون وينذرونهم بعقاب الله الذي لا مرد له، وينسبون إليهم كل بلاء نزل في الأمة سببه هؤلاء البشر الذين أذنبوا، ما يتكلمون أبدا عن الجرائم التي تحدث في النخب. هذا من كلام عالم الاجتماع العظيم علي الوردي في كتابه وعاظ السلاطين. أرسل السلطان التركي محمود الأول، هذه قصة حدثت في أيام السلطان التركي محمود الأول في الدولة العثمانية في سنة 1148، أرسل أمرا خاصا بإلغاء بعض الأوقاف الخيرية، مطالبا بوجوب نقلها إلى دائرة الوالي ليضيفها بالتالي إلى ما يرسلها إلى الأستانة اللي هو قصر الخلافة في اسطنبول. وانعقد مجلس الديوان، لأن الخليفة أمر بإلغاء أوقاف، فانعقد مجلس الديوان وقرأ القاضي العثماني منشور الخلافة، ثم عقب بقوله: أمر السلطان لا يخالف وتجب طاعته بنص الشرع الشريف. شوفوا كيف تصور الأمور. هنا الشيخ سليمان المنصوري أحد شيوخ الأزهر وعضو المجلس من علماء الأزهر وقف وقال بصراحة: يا شيخ، يا شيخ الإسلام، هذه المرتبات، هذه القرارات، أن هذه أموال أوقاف كانت من فعل نائب السلطان، يعني تمت سابقا، ليست أمر جديد، وفعل النائب كفعل السلطان، وهذا شيء جرت به العادة في مدة الملوك المتقدمين، أن إذا نائب السلطان تصرف يعتبر تصرف من قبل السلطان. وتداوله الناس ورتبوا عليه خيرات ومساجد وأسبلة جمع سبيل، فلا يجوز إبطال ذلك، وإن أمر الخليفة أو ولي الأمر بإبطاله لا يسلم له، لأن ذلك مخالفة للشرع. أموال أوقاف كيف يلغيها الخليفة؟ صار الخليفة يتدخل في الأوقاف؟ هذا الذي حرف الوقف عن طريقه، هذا الذي جعل الأزهر يضعف. الأزهر كان يعتمد على أموال الأوقاف وليس الدولة، فلما صار تابع للدولة ضعف. فهو يرد هذا، يقول: لا يسلم للإمام في فعل يخالف الشرع الكريم. كانت وقفة هذا الشيخ الجليل سببا في عدول الحكومة عن قرارها. في النهاية الحاكم لا يستطيع أن يصادم الشرع بشكل صريح. فإذا هذه من الأمور التي كان دور العلماء فيها واضح، ودور العلماء السلاطين فيها يعني تبرير للحكام. طيب، بالمقابل هناك دور آخر لهؤلاء علماء السلاطين. دور الآخر هو إخفاء نصوص الحقوق، تمجيد الحكام في نصوص السمع والطاعة، ولما تأتي حقوق العباد يخفون هذه النصوص. روي أن بعض ولاة بني أمية أرادوا ظلما انتزاع أرض كانت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأن الحادث مع عبد الله بن عمر، فقال ابن عمر لصبيانه الخدم اللي يشتغلوا في هذه المزرعة التي يراد اغتصابها، وقد أخذ لأمته لبس لباس الحرب، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث يرويه الترمذي وقال: حديث حسن. إذن لما يريد أن يغتصبوا أموالي، يريد أن يأخذوا حقوقي، ولا أدافع، أسكت فقط، ولو ضرب لم يفعل عبد الله بن عمر ذلك، ولو جلد ظهرك، ليش لبس لأمة الحرب؟ وكما ذكرت الحديث في الترمذي وقال عنه حديث حسن. هذا دور آخر، مزيد من هذه الأدوار أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، ونحن في الجزء الأخير من حلقتنا حول علماء السلاطين. هؤلاء علماء السلاطين يستعملوا الدين لخدمة السلاطين ولو خالف أحكام الدين نفسه. ومن طرقهم الرئيسية، أعطيتكم بعض الطرق، نكمل هذه الطرق. من طرقهم الرئيسية استعمال الحيل الشرعية، استعمال الحيل الشرعية، فيبحث عن أي مخرج أي لفة ويحتال لأجل أن يبرر للسلاطين أفعالهم. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين، هذا الكتاب العظيم، يقول: وأما الآن، يتكلم عن زمانه ما رأى زماننا، يقول: وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا، وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم، أفعالهم تدل على شيء آخر حتى لو تكلموا، فلم ينجحوا ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لا أفلحوا. ففساد، اسمعوا ماذا يقول الإمام الغزالي، يقول: فساد الرعاية بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب الدنيا حب المال والجاه عليهم، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل، ما يقدر ينهى عن المنكر أراذل الناس، فكيف على الملوك والأكابر؟ والله المستعان على كل حال. هذا كلام الغزالي عن زمانه، كيف نقول نحن عن زماننا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له. قيل له: ولما؟ قال: لأنه يرضيه، أي السلطان، بسخط الله، يرضى عنه السلطان ولو سخط الله سبحانه وتعالى عليه. إذن كانت هذا هو الدور الثالث أو الأثر الثالث لعلماء السلاطين. ننتقل إلى الدور الرابع، وهو دورهم في تحريم الإنكار على السلطان، تحريم أي إنكار على السلاطين. يحرمون النصح للسلطان بالعلن، ويقصرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسلطان بالنصح بالسر، يحرمون ذلك من باب أن هذا فيه جرأة على السلطان، يحرمون الجرأة عليه بنصحه على المنابر أو غير المنابر في الصحافة ولا غيرها علنا، لما في ذلك من إثارة الفتن، كأن فتنة تقديس الحاكم ليس لها معنى، نصح الحاكم فتنة وتقديس الحاكم يجوز. اسمعوا ماذا يقول الإمام الجليل العظيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، تلميذ الإمام ابن تيمية، يقول ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ هل هؤلاء فيهم أي خير؟ الإمام الجليل العظيم مجدد الدين في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يقول: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. يعتبر طاعة العلماء والأمراء في أي شيء يخالف دين الله عز وجل الصريح يعتبر قد خالف الدين نفسه وارتد عن دين الله واتخذهم أربابا من دون الله. طيب، إذن كان هذا هو الدور الرابع. دور الخامس من أدوار هؤلاء علماء السلاطين الطعن في دين خصوم السلطان، أي شخص يخاصم السلطان يطعنون في دينه. العجيب أنهم مع هذا الحزم في تحريم النصح للسلطان علنا تجدهم لا يتورعون عن تجنيد الأموال والجهود والأوقات في مواجهة ومهاجمة الدعاة والمصلحين، يهاجمونهم علنا ليلا ونهارا، يخرجونهم من السنة، يتهمونهم بأنهم خوارج، أو يزيد الأمر فحتى يوصلوهم أنهم مرتدين، يطبعون الكتب ويوزعون المؤلفات بالمجان لأجل تشويه صور الدعاة، ولا بالمقابل لا يصيب منهم أهل الذنوب، أهل المعاصي، أهل البدع، حتى أهل الكفر لا يصيب منهم عشر معشار ما يصيب الدعاة المصلحين. أنا مرة شفت واحد من الأخوة يكلم أمثال هؤلاء، قال له أنت سلم منك الأمريكان وسلم منك الروس وسلم منك الصين وسلمت منك حتى إسرائيل، الدعاء إلى الله ما سلموا منك. فيحملون كلام الدعاء على أسوأ محمل، وتفسيراتهم طبعا تتدرج، في البداية يجرحون فيبدأون بتبديع الفقهاء، تبديع الدعاء، أن هؤلاء مبتدعين هذه الجماعات، ثم يتطور الأمر، يا هذا فاسق، ثم يتطور الأمر، هذا خارجي من الخوارج، وبعدين يتطور الأمر، هذا ليس من أهل السنة والجماعة، وبعدين يتطور الأمر، إخراجهم من كل الإسلام، مرتد. من أجل ماذا؟ من أجل تخفيف تأثير الدعاة على الناس باستعمال سلطة الدين، لا يواجه الفكر بالفكر، يواجه الفكر بالفتاوى، فهذه من المخاطر التي يمارسها هؤلاء. دور آخر يقوم به هؤلاء هو محاربة الدعوة للحريات، أي دعوة للحرية يتصدى لها هؤلاء، بينما الدين جاء من أجل الحرية. فمن السياسات التي ينتهجونها تكبير دائرة الحلال للسلطة وتكبير دائرة الحرام للرعية. عندهم كلمة الحرية مساوية لكلمة الفوضى وكلمة الفتن. انظروا انظروا كيف جوز بعض علماء السوء في الشام دماء الشعب السوري للطاغية بدعوى محاربة الإرهاب، محاربة الفتن، الفوضى. أي فوضى في مجاهد يريد الحرية لوطنه، يريد الكرامة لوطنه؟ هؤلاء يصفه علماء السوء هؤلاء بأنه عميل، متآمر، خائن، مجرم، مأجور، مخرب، مغرض، مدنس، وقيسوا عليها. علماء السلاطين دورهم خبيث ودورهم سيء في أمتنا، ودورهم مخرب لهذا الدين. دعونا نلخص إذن وسائل علماء السلاطين. هم يستعملوا مجموعة من الوسائل استعرضتها معكم، دعونا نستعرضها واحدة تلو الأخرى. تضخيم نصوص الطاعة والولاء، وبالمقابل إخفاء نصوص الحقوق، ويستعملوا في ذلك الحيل الشرعية، يحتالوا على الدين لأجل إثبات هذه المسألة، ويحرموا الإنكار على السلطان، وأي خصم للسلطان أو ناصح يطعن في دينه وفي أغراضه وأهدافه، ويحارب أي دعوة للحرية. عرفتم خطورة علماء السلاطين؟ دور خبيث، دور سيء يقوم به هؤلاء. هؤلاء إذن باختصار ما جاءوا لخدمة الدين، جاءوا لخدمة القصر، جاءوا لخدمة أنفسهم، جاءوا لأجل مصالحهم، ويبرروا هذا. طبعا على فكرة هم لا يبرروا للناس، هم يبرروا حتى لأنفسهم. أنا أقولها وأنا واثق، هم لا يعتقدوا أنهم هم علماء سلطان، هم فعلا يؤمنوا بهذا الدور الذي يمارسونه، لكن هذا لا يبرر لهم، هذا لا يعطيهم الحق في أنهم يفعلوا كل هذه الأفعال. يبقى الحاكم كما قال عنه الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا عنه أجير عند الأمة. ذلك يدخل واحد من كبار الصحابة على سيدنا معاوية بن أبي سفيان في أيام خلافته، كان أمير للمؤمنين بإجماع الأمة، باتفاق الأمة، فقال السلام عليك أيها الأجير، وقال الأمير: قال الأجير: أنت أجير عند الأمة، الأمة استأجرتك لأجل أن تقوم بدورها. إذن إذا فهمنا هذا الفهم نفهم الخطورة في دور علماء السلاطين. لن أتوقف عند هذا لأن ليس كل العلماء من هذا الصنف، هناك علماء لهم دور عظيم، لهم دور مجيد، نسميهم العلماء العاملين. سنجعل لهم حلقة خاصة لنشكرهم على جهدهم، وندعو كل من له علم شرعي أن يكون مثلهم. دعونا نختم حلقتنا بميزان هذه الحلقة: مهمة علماء السلطان خدمة القصر وتذكير الناس بنصوص الصبر والشكر، بينما دورهم أن يقوموا في الحقيقة بخدمة الأمة وخدمة دين الله عز وجل، وتذكير السلاطين بخدمة الأمة ودين الله وإرجاعهم للحق إذا انحرفوا عنه. إن شاء الله تكونوا مستفيدين مستمتعين معنا في تاريخنا في الميزان. إلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين يدينا، أحداث تتحرك فينا، سننا عبرا دولا أثرا نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.